بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن وفق وأن وفقنا لأداء العمرة، وجئنا لإخواننا حفظهم الله تعالى، نسأل الله عز وجل القبول. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وهو بكر ابن أبو بكر ابن الزبير أو عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر، حافظ حفاظ أهل مكة، كان مكيا وقرشيا. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكما قلنا أنه إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا أو أنه بعيدا، لكن سمعها الله إياه أو نقلت له. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. وكسع كما قلنا ضربه برجله في خلفه. فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أنا لأنهم هذه الصفة ليست عند أهل الإسلام، وإنما عند أولاء الكفار. أهل الإسلام إخوة، لا فرق بين أنصاري ومهاجري، لهذا لا يتعصب الأنصاري للأنصاري ولا المهاجري للمهاجر، لأنهم كلهم إخوة في الله عز وجل. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل مثل هذا الشيء، وهو الفوارق التي تحصل بين المؤمنين، وأن هذا من هؤلاء وهذا من هؤلاء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل تلك الفوارق، وأن هذه الفوارق مثل الفوارق التي كانت في الجاهلية. فقال: دعوها فإنها منتنة. ولا شك أن اسم الأنصار والمهاجرين هي أسماء من الله عز وجل، سماهم الله عز وجل، سمى أهل المدينة الذين كانوا في المدينة أنصار، وسمى من جاء إليهم مهاجر. فقال: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، لأنها بلدهم. قال: ثم كثر المهاجرون بعد، كثر بعد ذلك المهاجرون، فجاءوا من كل مكان، خاصة بعد صلح الحديبية، وأخص في السنة التاسعة الذي سمي بعام الوفود. جاءت الوفود من كل مكان إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الإسلام، فمنهم من جلس في المدينة، ومنهم من رجع إلى بلده، وكانوا يتوكلون على الله عز وجل، لأنهم يجلسون ويتركون أموالهم ويأتون إلى المدينة، ويسر الله عز وجل لهم ما ييسر، يجدون شيء من التعب والمشقة وعدم الطعام، لكن الله عز وجل يؤيدهم بغناه بما يضع في قلوبهم من الغنى والقناعة مما يصرفهم عن هذه الأشياء، وجعل ويجعل الله عز وجل همهم هم الآخرة وهم نصر دين الله جل وعلا. فلهذا ما كان أحدهم يبالي أن يكون في المسجد يأكل مما جاء، فإن وجد عملا عمل، وإلا جلس في المسجد وجاءه ما كتب الله عز وجل له. وهكذا المؤمن يتسبب في العمل الذي يكون من كسبه، قد كان أنبياء الله عز وجل يعملون تكسبون، كان زكريا نجارا، كان داود حدادا، وغيره مما ذكر من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا قد رعيتها لأهل مكة بقراريط. فلهذا المؤمن إن وجد ما يتسبب به فعل، وإلا وكل أمره إلى الله. فالتوكل لا يكون بترك الأسباب، وإنما يكون مع أخذ الأسباب، يكون توكل مع الأخذ بالأسباب. فهؤلاء أهل الصفة وغيرهم من المهاجرين أخذوا بالأسباب، وعملوا بعضهم في المزارع وبعضهم في أشياء كثيرة. ومنهم من لم يجد شيئا من العمل فجلس في المسجد، فجاءه رزقه إلى المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التصدق على هؤلاء وإعطائهم الطعام، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده زاد طعام فليعطي من لا طعام له، ومن كان عنده زاد فضل فليعطي من لا فضل له. فكان أحدهم يأخذ، أي من الصحابة، من يأخذ من اثنين ثلاثة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. والقصة مشهورة في الصحيحين في حديث أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. فلهذا كثر المهاجرون بعده. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوا، معنى حتى معنى أنهم قالوا يا للمهاجرين، تآمروا، أو أنهم صاروا جهة ضدنا، أو قد فعلوا، أنا كأنه يتمنى، كأنه يمن، وكأنه هو الذي سمح لهم بالجلوس. وقد كان أخزاه الله، كان ما يحب أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فدخل ديار بني الخزرج، في عمرو بن عوف في قباء، فمر النبي عليه الصلاة والسلام عند أناس من أهل المدينة، فيهم أهل الإسلام وفيهم بعض الكفار وفيهم أيضا بعض المنافقين كعبد الله بن أبي. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم وقال، فقال عبد الله بن أبي: والله لا تعكر علينا مجالسنا وتغشانا فيها. وقد جاءه شيء من الغبار، غبار الحمار. فقام بعض المسلمين كعبد الله بن رواحة ورد على هذا المنافق، فقال: والله يا رسول الله اغشنا في مجالسنا. فحصل بينهما لغط، وهم أن يقتتل أي أهل الإسلام مع من كان كافرا في ذلك الزمن في الوقت. فما فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومضى إلى سعد بن عبادة، ثم قال: يا سعد، أتدري ما فعل أبا الحباب وجريد عبد الله بن أبي، فقال اعفو عنه يا رسول الله، فقد أعزك الله عز وجل بهذا الدين، وقد كان الناس قد تشاوروا عليه، أي أنه يضعونه ملك، يضعونه ملك عليه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليه أحد، فلهذا أخذ هذا الحنق وهذا النفاق بسبب هذا، فكان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريده يأتيهم في مجالسهم، بل ما كان يريده أن يجلس في المدينة، لكن هذا أمر الله جل وعلا، فلم يستطع عبد الله بن أبي أن يفعل شيئا. فقال وقد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وجاء في بعض الروايات كما ذكرنا وهي خارج الصحيح في سنن الترمذي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله لا ينقلب أبي إلى المدينة. ثم واجه أباه وقال يا قال والله لا تنقلب إلى المدينة حتى تقول أنك أنت الدليل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العزيز. جاء في سيرة ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي قال لابنه ماذا جاءك بعدي يا ابني أو يا بني؟ فقال والله لا تنقلب إلى المدينة ولا تدخل المدينة حتى تقول إنك أنت الدليل وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العزيز. قال ففعل، أي قالها، فأدخله بعد ذلك. وذكر القصة أيضا بأكثر من هذا الطبري مرسلا من طريق عكرمة ابن أبي جهل، أي في ذكر هذه أو ذكر قول عبد الله بن عبد الله لأبيه. فهذا خلاصة ما ذكر في هذه الآية. وقد ذكر الإمام البخاري أقصد عدة أبواب في هذه الآية، فصلها وذكر هذا الحديث فيها. وكما قلنا أن هذه القصة منهم من قال أنها في تبوك، ومنهم من قال أنها في المريسيع، وهي أصح، معنى أنها في المريسيع. قد فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وذكر فوائد هذه القصة. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.